بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي، هذه السلسلة المباركة التي نقف فيها حول كتاب من كتب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع شرحنا لكتاب كشف الشبهات. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول قضية الشفاعة، فعرفنا الشفاعة في اللغة والاصطلاح، وذكرنا كذلك أدلتها من الكتاب ومن السنة، وذكرنا كثيرا أو جملة عظيمة من ضوابط ونصوص الشفاعة بما يكفي ويشفي. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الشبهة هنا، وهو قوله إن الله جل وعلا أعطى نبيه الشفاعة وهو يطلبه ماذا؟ أو أن الله جل وعلا أعطى نبينا الشفاعة وأنا أسأله أو أطلبه مما أعطاه الله جل وعلا إياها. ذكرنا لكم أيها الإخوة على أن النصوص الشرعية تدل على أن الشفاعة تفردها واستقلالها وملكها هو لله جل وعلا وحده، كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، وكما قال جل وعلا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والشفاعة من جملة ما يملكه جل وعلا. هذه نصوص عامة تدل على أن الله جل وعلا يملك ما في السماوات وما في الأرض، ودلت كذلك أدلة خاصة على أن الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذكرنا لكم أن الإمام ابن القيم رحمه الله أخبر في قوله جل وعلا ذلك فقال، فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء. وعباد القبور والأضرحة لم يفهموا هذه القضية في أبواب الشفاعة، فالشفاعة ابتداء هي ملك له جل وعلا، وكل من دون الله جل وعلا لا يملك الشفاعة كما قال جل وعلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العلامة السعدي رحمه الله قال ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منهم شيء ولا لهم منها شيء، إنما هي لله تعالى. وقد ذكر الله جل وعلا آية عظيمة قطعت أصول الشرك بالله جل وعلا، وقطعت كذلك أصول الشركة والشفاعة، وهي قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالله نفى أن تكون الآلهة تملك شيئا سواء ملكا استقلاليا أو تملك مشاركة، فقال جل وعلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهؤلاء المشركون الذين يزعمون أن الأوثان والأضرحة ونحوها تملك شيئا من الشفاعة، فهذا نوع من أنواع الشرك بالله جل وعلا، فلا يجوز طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا، ولا يجوز سؤال الأموات الشفاعة لأنها نوع من أنواع العبادة، فهي تتضمن الطلب، والطلب نوعا من أنواع العبادة. في هذا اللقاء أيها الإخوة وعدتكم أننا سنذكر لكم بعض الشبه الأخرى التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وقد جمعتها من بعض كتب يعني من ضل وانحرف في أبواب الشفاعة، وهي شبه بعضها أشار إليها المصنف وبعضها لم يشر إليها. ومعرفتكم لهذه الشبه حقيقة مهمة جدا في أبواب الشفاعة، حتى لا نقتصر فقط على ما ذكره المصنف من الشبه، بل نذكر بعض الشبه ماذا الأخرى في أبواب الشفاعة. من تلك الشبه قولهم إن الشفاعة أعطيت للأنبياء وللصالحين، فأي حرج أن يطلب منهم ما يملكونه. هذه الشبهة أيها الإخوة الرد عليها سبق، ولكننا نشير أيها الإخوة إلى قضية مهمة. قولهم إن الأولياء أو الصالحين أعطوا الشفاعة، وأي حرج في أن يطلب منهم ما يملكونه، نقول الرد الأول: أولا أن اختصاص الشفاعة باعتبار الملك هي لله جل وعلا، فلا أحد يملك الشفاعة إلا من بعد إذن الله جل وعلا، فهو جل وعلا الذي يعطيها. فقولهم هنا إنهم يملكون الشفاعة أو أن يطلب منهم ما يملكونه، هم في الحقيقة لا يملكون ماذا؟ الشفاعة أصلا حتى يطلب منهم ماذا؟ ما يملكونه. الرد الثاني أن الشفاعة التي إن سلم لهؤلاء جدلا على أن الشفاعة للأنبياء والصالحين، فنحن نقول إن هذه الشفاعة لم تأتي مطلقة، بل جاءت ماذا؟ بل جاءت مقيدة بشروط. فمن تلك الشروط أولا الإذن، والإذن يشمل أن يكون إذنا كونيا وإذنا ماذا؟ شرعيا. ثانيا الرضا، وهو الرضا عن المشفوع له، والرضا ماذا؟ عن الشافع. فمن الخطأ أن يقال أن الأولياء أو الصالحين يملكونها وأنا أطلب ممن يملكونه، فهم لم يعطوا إعطاء مطلقا حتى أنت تطلب ماذا؟ ما يملكونه. الرد الثالث إن قيل بأنهم يملكون الشفاعة لو سلم بذلك جدلا، فهذا مقرون بالحياة ماذا؟ الدنيا. وأما الحياة البرزخية فلا يجوز لأحد أن يسألهم الشفاعة، لأنهم لا يملكونها ولا يملكون الانتفاع لأحد ماذا فيها. الوجه الرابع أن جميع الصحابة تركوا طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فلم يثبت عنهم أنهم طلبوها من يعني الأموات، حتى يقال إن ماذا؟ إن الأنبياء في الأساس أعطوا الشفاعة وأنا أسألهم أو أطلب منهم ممن ماذا؟ ممن أعطوها. وهذا ظاهر أيها الإخوة في هذه المسألة. من الشبه كذلك المقررة في أبواب الشفاعة قولهم إن الأولياء يملكون وأنت تطلب بعض ما يملكونه. هنا الشاهد قال: وهو كريم، أي ماذا؟ الولي، والسائل ماذا؟ محتاج. الرد على هذه الشبهة أن يقال إن أصل الشبهة أصلا الذي بنوه على قولهم إن يعني الأولياء كرماء والأنبياء كرماء والسائل محتاج إلى شفاعتهم، الرد يقال أن أصل الشبهة باطل. فالأولياء لا يملكون استقلالا، فالله لم يملك أحدا الشفاعة ملكا بلا قيود أو ضوابط، بل جعل لها جل وعلا القيدين الذين ذكرت لكم سابقا، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ثم رضاه عن المشفوع له. والإرادة الكونية لو لم يؤذن له كونا أي الولي لم تحصل ماذا؟ الشفاعة. والإذن الكوني أيها الإخوة في الشفاعة بالدعاء مثلا في حالة الحياة هذا مأذون له وموجود، وأما في حالة الموت فإن ماذا؟ فإن الإذن إلى الآن لم يتحقق، ولأجل ذلك لا تصح أن يقال إن الميت كريم وأنا محتاج. القضية الثالثة أن يقال إن كرم الولي ليس معناه أن يتجاوز ما حدد له شرعا، فجميع الأنبياء كرماء وجميع الأولياء كرماء، ولكن ليس من كرمهم أنهم يشفعون في من وقع في الشرك، أو أنهم يشفعون في من وقع في مخالفة شرعية عظيمة، وهو السؤال الشفاعة لهم في حالة ماذا؟ في حالة موتهم. وأما قوله والسائل محتاج، نقول له إن كان ثمت لك حاجة، أو حلت عليك مصيبة، أو نزلت بك ماذا؟ نائبة، فالواجب عليك شرعا أن تسأل الله جل وعلا وحده، هو الذي يملك ماذا؟ الشفاعة استقلالا، ويملكها جل وعلا إذنا. والله جل وعلا أرشدنا إلى أننا في حالة الاضطرار والحاجة أننا ندعوه جل وعلا وحده، وإذا مرضت فهو يشفين، وهو الذي يطعمني ويسقين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال جل وعلا فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ماذا يرشدون. إذن كون الأنبياء والأولياء كرماء ليس معنى ذلك أن تطلبهم من دون الله جل وعلا، ولا كونك محتاجا لهذه الشفاعة معنى ذلك أن تتجاوز الحد الشرعي الذي جعله الله جل وعلا في الشفاعة، فتسأل هؤلاء الأموات وتسأل هؤلاء الصالحين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الشبهة الثالثة أن شفاعتهم في الدعاء مأذون لها وهو مقدور لهم في الحياة وبعد الوفاة بالقبر ويوم القيامة وهي ثابتة. فعباد القبور والأضرحة قالوا إن الشفاعة أصلا ثابتة في الحياة ماذا؟ الدنيا، وإن القبر أو حالة البرزخ تقاس على حالة ماذا؟ تقاس على حالة الدنيا، فالأنبياء أحياء في قبورهم. ثم بعد ذلك قالوا إن الشفاعة ثبتت في الآخرة، فأنا أطلبهم كما أنهم ثبتت في الآخرة وثبتت في الدنيا، فتقاس كذلك البرزخ يقاس على الدنيا ويقاس على ماذا؟ الآخرة. الرد عليهم من عدة أوجه. وأنا أقول لكم أيها الإخوة إن فهمكم لهذه الشبه وكيفية الرد عليها مما يبطل بحول الله جل وعلا كل شبهة يدلي بها أعداء ماذا؟ الإسلام فيما يتعلق بهذه القضايا. ولأجل ذلك لابد علينا أن نعي هذه القضية وأن نفهمها جيدا. فهذه المسألة من المسائل العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وفهمنا لها يجعلنا في فرقان بين وشأن عظيم في ماذا؟ في معرفتنا لهذه الشبه. كما قال الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن ماذا؟ تفسيرا. من الشبه التي ذكرها هؤلاء قولهم إن الشفاعة بالدعاء مأذون لها في الحياة، ومأذون لها بعد ماذا؟ الوفاة، ومأذون لها يوم القيامة. فأنا أسألهم في البرزخ أو حالة موتهم لكونهم ماذا؟ لكونهم يعني لكون حالة البرزخ تشبه حالة ماذا؟ الدنيا، وتشبه حالة ماذا؟ الآخرة. الرد عليهم أيها الإخوة من عدة أوجه. الوجه الأول أن يقال إن الدعاء والشفاعة ثبتت نعم في حال حياته صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فهذه في حالة الحياة يقال نعم هي ثبتت في حالة ماذا؟ الحياة. وثبتت كذلك في حالة ماذا؟ يوم القيامة. فنحن نقر على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في يوم القيامة، يشفع كما دلت النصوص إلى الله جل وعلا بأن يعجل للخلائق حسابهم. أما في الحالة البرزخية فهي لم تأتي مطلقا، فلما الخلط بين الحالتين؟ الحياة البرزخية تختلف اختلافا تاما عما قبلها وعما بعدها، ولها ظروف خاصة. والصحابة رضوان الله عليهم لم يطلبوا في هذه الحالة مطلقا من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فلما قستم ولما سويتم بين قضية البرزخ وبين قضية الحياة الدنيا؟ كلنا يعلم وبإجماع الأمة على أن البرزخ حالة المستثنات تماما عن ماذا؟ عن الحياة الدنيا وعن ماذا؟ الآخرة. الرد الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دعاء الأموات أصلا واتخاذ قبرهم عيدا، ولعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وأخبر أنه من سنن ماذا؟ الماضين. فكيف يلعن رسول الله من يتخذ القبور أعيادا؟ وكيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويلعن على من يعني يتخذ القبور والأضرحة مساجد ويتحرى الدعاء عندها؟ ثم بعد ذلك هو عليه الصلاة والسلام يعني يأذن بالشفاعة بهؤلاء الأموات. أما تعلم أن طلب الشفاعة عند القبور هو نوع من عبادة العبادة عندها؟ وأما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ثم بعد ذلك أنت تدعوهم وتسألهم وترجوهم من دون الله جل وعلا؟ الوجه الثالث في الرد على هذه الشبهة أن يقال أن هؤلاء شهداء أحد، مكانتهم مرموقة وشأنهم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من قدرهم، ولم يثبت أبدا على أن الصحابة كانوا يأتون إليهم، مع أنهم يعني الشهداء أحياء في قبورهم، كما قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ماذا؟ يرزقون. فلماذا لم يأتي الصحابة إلى شهداء أحد ويدعونهم ويسألونهم ويرجون منهم ويطلبون شفاعتهم، إذا كان طلب شفاعة هؤلاء مأذون له شرعا؟ فلمن لم يفعله الصحابة؟ ولما لم يأتون كما ذكرنا إلى قبور شهداء أحد فماذا؟ فيسألونهم. الوجه الرابع أن طلب الشفاعة أصلا من الأموات عند قبورهم هذا صنيع ما كان يفعله أهل الشرك عندما كانوا يأتون إلى اللات والعزى وإلى منات وغيرها وهبل وغيرها من الأصنام فيطلبون شفاعتها، كما قال الله جل وعلا في قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ماذا؟ زلفى. الوجه الأخير أن يقال أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة تطلب منه ماذا؟ تطلب منه في الدنيا بأن يبعثه الله جل وعلا مقاما محمودا ماذا في الآخرة؟ وبعثه اللهم مقاما محمودا أي مقاما تحمده عليه الأولون والآخرون، والطلب يكون من الله أن يرزقه هذا المقام، لا سيما لا أن يدعى عليه الصلاة والسلام في حالة موته، فإن طلبها ماذا؟ فإن طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم في حالة موته هذا مما جاء النهي عنه ماذا؟ مطلقا. ولأجل ذلك أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أنه لا يجوز طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا طلب الشفاعة كذلك من غيره من الصالحين في حالة موتهم وفي حالة كونهم في البرزخ. وهذا مما ينافي ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة من إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده، والشفاعة هي من جنس العبادات التي ينبغي أن يفرد الله جل وعلا ماذا؟ وحده بها دون ما سواه. مبحث الشفاعة أيها الإخوة مبحث عظيم، لذلك الأدلة جميعها دلت على أنه لا يجوز طلب يعني الشفاعة من أهل القبور ولا إلى الذهاب إليهم. نحن نأتي إلى أصل هذه الشبهة فنقول أصل الذهاب إلى القبور والأضرحة أصلا ممنوع، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن دعائها وفضلا عن سؤالها، إلا إذا كانت الزيارة بالطرق المشروعة فإن ذلك مما جاءت الشريعة بتقريرها بضوابطها. قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم ماذا؟ مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام ألا ومن كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا ماذا؟ القبور مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ماذا كنتم. من المسائل المقررة أيها الإخوة، وهذا أشرت إليه سابقا، وهو أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان بين ظهراني الصحابة وهم يصلون بمسجده عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عن سلف هذه الأمة من الصحابة ولا من التابعين أنهم كانوا يأتون إلى قبره فيطلبونه أو يدعون الله جل وعلا كما كانوا يستشفعون به في حياته. يعني هم في حياته كانوا يأتون إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستشفعون به أن يدعو الله لهم وأن يعني يدعو الله بكشف كربهم ويدعو الله جل وعلا بإغاثتهم ونحو ذلك. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فكان الصحابة يلجؤون إلى الأحياء كما كانوا يأتون إلى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن سؤال الميت في حالة كونه في قبره سؤاله الشفاعة هو من جنس ماذا؟ من جنس سؤال الميت الحاجات ومن جنس ماذا؟ صرف أنواع العبادة له. فالاستشفاع عند بأهل القبور بمعنى طلب الدعاء لهم هذا وسيلة من وسائل الشرك، كما بينا لكم ذلك سابقا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والواجب أيها الإخوة أن نعلم أن يعني أهل العلم في ذلك سدوا جميع الذرائع وسدوا جميع الأبواب في هذا الباب. من الشبه التي استدلوا بها وأظنها الشبهة الخامسة أو الرابعة أو الخامسة لا أذكر، استدلوا بقول الله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا إن الآية تدل على مشروعية الإتيان وطلب الاستغفار منه سواء في حياته أو بعد مماته، لأن الآية في ذلك عامة. الجواب عليهم من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذه الآية كما بين ابن جرير وعلماء التفسير نزلت في الذين تحاكموا إلى الطاغوت وأرادوا التوبة والرجوع، فالآية أرشدتهم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أي يا محمد في حالة حياتك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول مما صنعوا وفعلوا، فالله جل وعلا ماذا؟ فالله جل وعلا يغفر لهم. فهذه الآية وإن كانت هي عامة إلا أنها نزلت في حالة حياته عليه الصلاة والسلام، فهذا العموم عموم مخصوص بحياته صلى الله عليه وسلم، فليس هو عموم على إطلاقه كما فعل هؤلاء. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فليس في الآية ما يدل على جواز طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا وفاته، بالعكس يوجد ما يعارض هذا الأمر. الوجه الثاني أنه تقدم أيها الإخوة في النصوص ما يدل على النهي من اتخاذ القبور مساجد، فلو قيل أن يجوز أن يؤتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعى أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لمن أراد أن يستغفر لعد ذلك من اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد، والنصوص جاءت تعارض ذلك. الوجه الثالث قال أنه يلزم من كل من وقع في ذنب أو حلت به مصيبة فجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يستغفر له لعد تلك الزيارة أو ذلك الترداد نوع من اتخاذ قبره ماذا؟ عيدا، وهذا مخالف لوصيته عليه الصلاة والسلام بعدم اتخاذ قبره ماذا؟ عيدا. الوجه الأخير قالوا إن الصحابة لم يثبت عنهم أنهم فهموا هذا الفهم، وهم أعلم وأورع وأتقى وأكثر حرصا من غيرهم، فلم يثبت عنهم أنهم إن وقعوا في معصية أو أذنبوا ذنبا كانوا يأتون إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويسألونه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر ماذا لهم. فمن أين إذ أوتي أو من أين جاء هذا الفهم السقيم العقيم منهم على أن هذه الآية عامة؟ وإن كانت عامة فلمن لم يفهم الصحابة هذا العموم ويأتون إلى قبره ويسألونه أو يسألونه أن يستغفر الله لهم كما فهم هؤلاء العموم وأجروه مثل ما أرادوا في فهمهم ذلك، مما يدلكم على أن مسألة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو مما يدلكم على أن هذه الآية هي خاصة بحياته عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أن يجرى العموم ماذا فيها. إلى هنا نأتي في نهاية مبحث الشفاعة، وأظننا أعطيناها حقها فقد أخذت منا درسين أو ثلاث. ننتقل في اللقاء القادم إلى الشبهة التي بعدها، وهو قول المصنف رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. سنعرج على هذه الشبهة وعلى الجواب عنها وتأصيل أهل العلم في معنى الشرك ومعنى الالتجاء للصالحين وكيف أنه يعتبر نوعا من أنواع الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.